بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا قبل أن نبدأ بالدرس نقدم أسماء التبريكات والتهاني بمناسبة مولد الشريف للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا بد لنا أن بحسب الرواية المعروفة أن نفرح لفرحهم، لا فقط نحزن لحزنهم. شنو يحزنون يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. ومع ذلك هذا لا يمنع من ممارسة الدرس ولو بقدر مختصر. اليوم رأيت من الضروري أن نعيد نوعا ما الدرس الذي بعثناه في الدرس الماضي بصورة مختصرة وببيان أوضح وأتقن. قلنا إن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لعلاج شبهة كون العلم الإجمالي في التدريجيات ليس علما إجماليا بحكم فعلي على كلا التقديرين، لأنه الطرف المستقبلي ليس فعليا. إذن هذا العلم الإجمالي المفروض أن لا يكون منجزا. وهذه الشبهة، لعلاج هذه الشبهة أثار علما إجماليا ثانيا يقول بأن المكلف يضطر أن يعمل بكلا طرفي هذا العلم الإجمالي كل بحسب وقته لأجل وجوب حفظ القدرة. فيا عليكم السلام ورحمة الله، فيجب على المكلف أن يؤدي الطرف الأول الذي إن كان المعلوم بالإجمال فيه فهو فعلي، أو يحفظ قدرته على أداء ذاك الفعل المستقبلي إذا كان المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني. فلأجل هذا العلم الإجمالي يضطر أن يحفظ القدرة، وإذا حفظ القدرة إلى وقت الطرف الثاني فسيجب عليه أن يعمل بهذا الطرف الثاني، لأن راح يصير فعلي في المستقبل. هذا الطرح الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه يرد عليه أولا وثانيا وثالثا ثلاث إيرادات ثلاث إيرادات يسجلها أستاذنا الشهيد على كلام المحقق العراقي. الإيراد الأول واضح، وهو أنه
هذا الماء سيد
بيجي
الإشكال الأول يتوقف سنديد الثاني على
بل يقول في الإيراد الأول على المحقق العراقي أنه هذا العلم الإجمالي بوجوب فعل الطرف الأول أو وجوب حفظ القدرة للطرف الثاني هذا العلم الإجمالي متفرع على منجزية العلم الإجمالي الأول. لو لم يكن الفعل المستقبلي منجزا فلماذا يحفظ القدرة؟ ما كل لزوم لحفظ القدرة. فيقول بأنه يجب حفظ القدرة لحكم منجز أو غير منجز. إن كان يقصد حفظ القدرة لحكم منجز في نفسه يعني أن العلم الإجمالي الأول بطبعه منجز ما بحاجة إلى هذا العلم الإجمالي وإن كان يجب حفظ القدرة لحكم غير منجز على أي أساس إذا مو منجز لماذا نحفظ القدرة إذن على كلا التقديرين لا قيمة لهذا العلم الإجمالي الثاني الذي أثاره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. هذا الإيراد الأول على المحقق العراقي. الإيراد الثاني على المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أنه إنما أن هذا العلاج الذي ذكره المحقق العراقي لو صح ولو قطعنا النظر عن إرادنا الأول عليه فهو علاج ناقص لا يتم دائما لا يمكن إجراؤه دائما إنما يمكن إجراء هذا العلاج لو صح هذا العلاج فيما إذا كان حفظ القدرة ممكنا أو فيما إذا كان حفظ القدرة لازما واجبا. وهناك موارد لا يجب فيها حفظ القدرة. يذكر أستاذنا الشهيد موردين لا يجب فيهما حفظ القدرة. فإذا كان الطرف الثاني المستقبلي من أحد هذين الموردين اللذين لا يجب فيهما حفظ القدرة فلا يتم فيه هذا العلاج الذي ذكره المحقق العراقي. وما هما الموردان اللذان لا يجب فيهما حفظ القدرة؟ المورد الأول لعدم وجوب حفظ القدرة ما إذا كانت القدرة دخيلة في الملاك. أنا إذا عبرت في الدرس الماضي غير دخيلة هذا خطأ لفظي، يبدو أنه بالأمس أحيانا صدر على لساني تعبير أن القدرة غير دخيل في الملاك، هذا بلي أي بس في استمرار الكلام أخطأت في التعبير، صار عندي خطأ في التعبير بلي.
إذا قبل الوقت غير خلال الوقت دخيلة
على كل حال. المورد الأول الذي لا يجب فيه حفظ القدرة ما إذا كانت القدرة دخيلة في ملاك الواجب في ظرفه القادم. أو مبدئيا في أي ظرف، إذا كانت القدرة دخيلة في ملاك الواجب، مثل هذه القدرة لا يجب حفظها ولا يحرم سلبها عن نفسه، سلب القدرة عن نفسه. لماذا؟ لأنه لو سلب القدرة عن نفسه فلا ينعقد ملاك لذلك الواجب، أصلا ذلك الواجب يسقط لعدم ملاك فيه، لأن القدرة دخيلة في الملاك. ما دام أن القدرة دخيلة في الملاك فإذا سلبها عن نفسه يعني صنع شيئا أدى إلى عدم انعقاد الملاك من الأساس، فلا تحصل خسارة في الملاك لأنه ماكو ملاك حينئذ حتى يخسر. مثاله الوضوء قبل الوقت، لو سلب القدرة على الوضوء قبل دخول الوقت، فبما أن الوضوء بالماء دخيل في وجوب الصلاة أو في الوضوء لأجل الصلاة، فيما إذا كان قادرا عليه، لو أراق الماء قبل الوقت وهو يعلم أنه في داخل الوقت بعد ما يحصل ماء ما مرتكب إثم ولا أمرا ولا مرتكب أمرا قبيحا. ليش؟ لأنه سبب لعدم انعقاد الملاك. هذا يمكن تشبيهه بالسفر، وهو يعلم بأنه لو سافر بعد الصوم يسقط عنه، فهذا يسقط عنه لأنه بعد ملاك بعد ما يشمله، ينتفي الملاك بالسفر، ينتفي ملاك وجوب الصوم بالسفر، هنا هم ينتفي ملاك وجوب الوضوء بإتلاف الماء طبعا قبل الوقت. أما بعد الوقت فالقدرة ولو في بداية الوقت على الوضوء هذا يجعل الوضوء فعليا ويوجب انعقاد الملاك في داخل الوقت. أما خارج الوقت لو أتلف الماء رغم علمه بأنه بعد ذلك في داخل الوقت بعد ما راح يحصل ماء، هذا ما مرتكب إثم ولا قبيح، لم يرتكب إثما ولا قبيحا، لأنه قد أتلف الماء يعني سلب القدرة عن نفسه، وهذه القدرة هي دخيلة في الملاك، فإذا سلب القدرة عن نفسه فالملاك ما ينعقد، وإذا الملاك ما ينعقد ما تحصل خسارة، لأن ماكو ملاك حتى تحصل خسارة. وفيما نحن فيه إن حصل ذلك، إذا كانت القدرة التي يقول عنها المحقق العراقي بوجوب حفظها إن كانت من هالقبيل فلا يجب حفظها. فإذا مثلنا في العلم الإجمالي بالتدريجيات بمثال أنه علم إجمالا في ظرف معين لا يستطيع التأكد من وقت الصلاة، إذا علم إجمالا بأنه إما يبدأ وقت الصلاة بساعة كذا إلى ما بعد ساعة أو ساعتين مثلا، أو أنه لا هذا مو هو وقت الصلاة وإنما وقت الصلاة بعد ذلك سيبدأ وينتهي بوقت معين، فيعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه الصلاة التي تستدعي الوضوء بماء، بوصفها تستدعي الوضوء بماء، إما يجب عليه ذلك في الوقت الأول أو يجب عليه ذلك في الوقت الثاني، فحينئذ هل يجب عليه حفظ القدرة على الماء أو يجوز له أن يريق الماء؟ نقول بأنه حفظ القدرة هنا غير واجب، لأنه من النوع الذي لو سلب القدرة عن نفسه وأراق الماء لم يرتكب إثما ولا قبيحا، لأنه بل إذا أراق الماء قبل الوقت، إذا الآن خب هذا طرف واحد من العلم الإجمالي، والطرف الثاني شنو؟ مستقبلي، بلحاظ هذا الطرف المستقبلي ليس من القبيح أن يعجز نفسه أن يسلب القدرة عن نفسه قبل هذا الوقت الثاني، قبل هذا الوقت الثاني لو سلب القدرة عن نفسه لم يرتكب إثما، لأن هذه القدرة من القدرة الدخيلة في الملاك، فلا ملاك حتى يوجب الخسارة، وبالتالي علاج المحقق العراقي هنا لا يجري، لأنه بل لا يجب الحفاظ على القدرة ولا يجب عليه حفظ القدرة كما يقوله المحقق العراقي. المورد الثاني الذي أيضا لا يجب فيه حفظ القدرة، ما إذا كانت القدرة هي بطبعها موجودة، إذا كانت القدرة هي بطبعها مسلمة ولا يمكن سلبها عن نفسه، من قبيل لو نذر لله أن لا يأكل التمر في يوم من اليومين، إما هذا اليوم أو غدا، هذا في التدريجيات راح يصير، أن لا يأكل التمر مو أن يأكل، لا يأكل هذا مسلم، هذا القدرة على عدم الأكل حاصلة وليست بيده عن اختيار حتى يسلب الاختيار عن نفسه، فهنا لا معنى لوجوب حفظ القدرة كما يقوله المحقق العراقي، وجوب حفظ القدرة لا معنى له، لأن القدرة موجودة قهريا، القدرة موجودة، القدرة على ترك أكل التمر غدا، هذا القدرة قهريا موجودة، لا شلون يقدر يسلب القدرة عن نفسه، هو قهريا موجودة، ففي هذا المورد أيضا بل لا يجب حفظ القدرة لأن القدرة موجودة قهريا، فرقه عن المورد الأول، السيد كان يسأل بالأمس شنو الفرق بين هذين الموردين، فرقه عن المورد الأول أن المورد الأول بل القدرة غير دخيل، القدرة دخيلة في الملاك، مو أن القدرة هي موجودة قهرا، بل القدرة دخيلة في الملاك فلا يجب حفظها، لأن القدرة الدخيلة في الملاك لو سلبها عن نفسه فلا ينعقد ملاك. بينما في المورد الثاني لا، أفرض أن القدرة غير دخيلة في الملاك، سواء كانت القدرة دخيلة في الملاك أو غير دخيلة في الملاك، ولكن القدرة هي حاصلة، هي بل قهرية، ولا معنى للقول بوجوب حفظها أو بحرمة سلبها عن نفسه. هذا المورد الثاني الذي لا يجب فيه حفظ القدرة. إذن فعلاج المحقق العراقي حتى وإن كان صحيحا لكنه قاصر مو دائما في هذين الموردين، لا يأتي هذا العلاج. الإيراد الثالث على المحقق العراقي، الإيراد الثالث على المحقق العراقي، العبارة الواردة في التقرير عبارة معقدة، أنا أصيغ الإيراد الثالث على المحقق العراقي بصياغتي. الصياغة الواردة في الكتاب ما أعرف شنو، المعصية، سد باب المعصية الناشئة من وجوب حفظ القدرة، لا سد باب المعصية الاختيارية. هذا السد باب، هذا مصطلح أستاذنا شعيب في كثير من في جملة من الأبواب يصيغ العبارة بسد باب العدم، هنا هم سد باب المعصية يعبر. هذه الصياغة الموجودة في الكتاب معقدة، أنا أصيغ الإيراد الثالث بصياغتي، أقول بأنه المراد أستاذنا الشهيد في هذا الثالث، في هذا الإيراد الثالث على المحقق العراقي، هو أنه لو عمل بمقتضى العلم الإجمالي الذي أثاره المحقق العراقي فلم يسلب القدرة عن نفسه، مو هالشكل، مو المحقق العراقي يقول بأنه عندنا علم إجمالي بأنه إما يؤدي الطرف الأول أو يسلب أو لا أو يحفظ القدرة، لا يسلب القدرة عن نفسه للطرف المستقبلي. لو عمل بذلك فلم يسلب، هذا مقتضى أن لا يسلب عن نفسه القدرة، فلم يسلب عن نفسه القدرة، ولكن من صار وقت المستقبلي للطرف الثاني اختيارا، مو لأجل سلب القدرة، اختيارا لو عصى، فهذا شنو؟ هذا مرتكب ذنب إثم أو لا؟ أكو عليه منجز خالفه أو لا؟ العلم الإجمالي الثاني لم يخالفه حتى نقول بأنه لأجل العلم الإجمالي الثاني يؤاخذ، علم الإجمالي الثاني لم يخالفه لأنه لم يسلب عن نفسه القدرة فلم يخالف العلم الإجمالي الثاني، ما يبقى شيء عليه ينجز عليه الحكم في الزمان المستقبلي إلا العلم الإجمالي الأول، لازم يكون العلم الإجمالي الأول ينجز عليه، هذا العلم الإجمالي الثاني بعد عمل به، فلا موجب لضرورة إتيانه بالطرف الثاني إلا العلم الإجمالي، إلا العلم الإجمالي الأول هو الذي ينجز عليه، ولا يمكن الاستغناء عن تنجيزه نفس العلم الإجمالي الأول. هذا إذن فالمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لم يصنع شيئا بهذا العلم الإجمالي الثاني، لأنه حتى إذا عمل وفق العلم الإجمالي الثاني ولم يخالفه، مع ذلك ما الذي ينجز عليه التكليف المستقبلي إلا العلم الإجمالي الأول نفسه؟ هذا الإيراد الثالث على المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. نكتفي والحمد لله رب العالمين.